الثانية مهما كانت عريقة في الضلال إلا وتدعي أنها على الكتاب والسنة. القاديانيون الذين يقولون بمجيء أنبياء بعد الرسول عليه السلام يقولون نحن على الكتاب والسنة، فإذا ما جوبه ببعض النصوص من الكتاب والسنة على النقيض من بعض اعتقاداتهم تأولوا هذه النصوص وأخرجوا معانيها وعطلوها، وبذلك يخرجون عن قول المسلمين، وواقعهم أنهم يقولون نحن نتمسك بالكتاب والسنة. ولا بأس من ضرب مثال أو مثالين. القاضيانيون حينما يجابهون بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهم يقولون إن الرسول ليس خاتم النبيين، فكيف تقولون بأن الرسول ليس بخاتم النبيين وهذا رب العالمين يصرح في القرآن الكريم بقوله عن الرسول عليه السلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ هنا يظهر تلاعبهم بالدين بطريق التأويل للنصوص والتحريف لها. قالوا ليس معنا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنه لا نبي بعده، وإنما معنى خاتم النبيين يعني زينة النبيين. قالوا كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء، فعطلوا معنى الآية عن دلالة صريحة أن الرسول آخر الأنبياء بهذا التأويل الباطل. فإذا هم لا ينكرون قول الله ولكن رسول الله خاتم النبيين لفظا، لكنهم ينكرونه معنى. حينما أنكروا المعنى الصحيح من الآية المعروفة عند المسلمين من الأولين والآخرين بمعنى جديد جاءوا به، فقالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين، فماذا أفاده إيمانهم بلفظ الآية مع تحريفهم لمعناها؟ فإذا قيل لهم لكن هناك الرسول يقول لا نبي بعدي، ها أنتم تأولتم الآية لا ولكن رسول الله خاتم النبيين يعني زينة النبيين، فماذا تفعلون بقول عليه السلام لا نبي بعدي؟ كمان لفوا داروا وتأولوا الحديث وعطلوا معناه كما فعلوا بالآية كما قال. فماذا قالوا في معنى لا نبي بعدي؟ قالوا لا نبي معي سوى في حياتي، أما بعد وفاتي في أنبياء. هذين شاهدين فيان والشواهد كثيرة جدا في إلفات نظر المكلف المسلم العاقل إلى أنه لا يكفي الإيمان بالنصوص يعني بحرفية النصوص والفاظها، بل لا بد من الإيمان بمعانيها أيضا. طيب النص من قرآن أو سنة يكون له أحيانا أكثر من معنى، فبأي معنى نأخذ؟ هنا نأتي إلى بيت قصيد من هذه الكلمة الموجزة، نحن مفروض نأخذ بما فسر به النصوص علماء السلف الصالح، لأنهم كانوا أعلم أولا من الناحية العربية، وثانيا بقربهم من عهد النبوة ورسالته، فهم أعلم بمفاهيم وبمعاني نصوص الكتاب والسنة. وهو المثال الآن بين أيدينا، علماء المسلمين الطيبين مش المنحرفين الضالين في القاديانيين لهم خمسة أقوال في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام احصوا في وجوه المداحين السراق، خمسة أقوال. هنا يحار المثال، وعلماء المسلمين بأي قول يأخذ هذه الأقوال؟ نحن نرجع إلى منهجنا السلف الصالح كيف فهموا هذا النص؟ رأيتن وسمعتن بأن راوي الحديث الأول المخداد بن الأسود فسره على ظاهره وطبقه عمليا، كذلك راوي الحديث الثاني عبد الله بن عمر الخطاب فسره أيضا على ظاهره وطبقه وحس في وجه مادة التراب. من أجل هذه المعاني الكثيرة التي يضيع العالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن العام في شيء من معانيها، من أجل ذلك اخترنا نحن أن ننتمي إلى السلف الصالح في فهم النصوص من كتاب السنة خشية أن نقع في الانحراف الذي وقع في كل الفرق الكثيرة التي تحدث الرسول عليه السلام عنها في الحديث الصحيح المشهور حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن يجب أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام، وليس هذا فقط بل وما كان عليه أصحابه. وهنا شرطان: أن نعرف ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحابه، ذلك لأن بعض ما كان عليه الرسول عليه السلام يقبل التأويل، وهذا هو المثال بين أيديكم، هو الذي قال: احصوا في وجوه المزاحين الصواب. فنحن يجب أن نتمسك بهذا لأن هذا كان عليه الرسول عليه السلام، لكن يأتي خطوة أخرى: كيف نفسر هذا الحديث؟ كيف نفهمه؟ كيف نطبقه؟ ما كان عليه أصحابي. فعلى ماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام في فهم هذا الحديث؟ على ظاهره حث التراب في وجه المالك، انتهى الأمر. هذا هو الصواب، أن نكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، وإلا فمن زعم التمسك بالكتاب والسنة دون قيد على ما كان عليه الصحابة أخذ يمينا ويسارا وضل ضلالا بعيدا. نسأل الله العصمة وأن يوفقنا للتمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.
والآن
وقد بقي نحو 5 دقائق، نعود إلى أحاديث الكتاب لنتتبع منها ما صح إسناده، سواء كان حديثا مرفوعا أو أثرا موقوفا. وقد كان درسنا الأخير حول حديثي الباب 55 بعد 100، باب يحصى في وجوه المداحين، ذكر حديثين برقم 39 و300 وبرقم 40 و300. بعد ذلك كل الأحاديث التي سأتجاوزها أسانيدها ضعيفة، فننتقل إلى الحديث بالرقم 44 و300. هذا الحديث يرويه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. نجد هنا أن السند انتهى إلى رجل اسمه محمد، قال كان يقولون، فمحمد هذا ليس هو نبينا عليه السلام، وإنما هو محمد بن سيرين، وهذا نحن نعرفه بالنظر إلى الراوي عنه، فهو رواه من طريق ابن عون عن محمد، فمحمد هنا ابن سيرين، ومحمد بن سيرين هو رجل من أفاضل التابعين، ومن الرواة عن جماعة من الصحابة بل ومن المكثرين عن أبي هريرة بصورة خاصة، وهو الذي له كتاب منشور إليه في تفسير المنامات، تعطير الأنام تفسير المنام، لكن نسبة هذا الكتاب لا يصح إليه. لكن الحقيقة أنه هو مشهور بأنه كان ملهما في تفسير المنامات، يذكر شيئا كثيرا علماء الحديث عنه بروايات معتمدة. أما هذا الكتاب المشهور إليه والمطبوع على كتاب تعطير الأنام فهذا لا يصح نسبته إليه. والذي يهمنا هنا هو أن نعلم أن محمد هذا هو من سيرين أولا، وأنه من أفاضل التابعين علما وثقة وفضلا. يقول كانوا يقولون، يجب أن نفهم هذا الاصطلاح العلمي، إذا صحابي إذا تابعين قال كانوا يقولون، وما الضمير يرجع إلى من؟ ما دام هو صحابي تابعي فيجب أن نفهم أنه يعني الصحابة. فهنا محمد بن سيرين يقول كانوا يقولون، إذا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول أصحابه عليه السلام؟ لا تكرم صديقك بما يشق عليه. هذا أدب، هذا أدب من حيث يظن أن خلافه هو الأدب، وهذا يظهر في صور كثيرة، ومن أوضاعها في أوضاعنا الاجتماعية، حينما يحضر الضيف وتوضع له مائدة الطعام وفيها من كل شيء لذة وطعم، فيأكل هذا الضيف ما يستهي، سواء كان قليل الأكل أو كثيره، فهو يأكل حاجته، فيلح عليه صاحب الضيف إلا أن تأكل من هنا، طيب من هنا أكل، فيخجل الرجل فيأكل، طيب ومن هنا، ولا يزال ينقله من طعام إلى طعام حتى يكاد الرجل ينقله. فهذا هو المحظور الذي نقله محمد بن سيرين عن الصحابة، أنهم كانوا يقولون لا تكرم الضيف بما يشق عليه. فأنت يا أيها المضيف الكريم لما بتقول له كل من هنا وكل من هنا ومن هالفاكهة ومن هالعنب ومن هالبطيخ بلا شك تريد إكرامه، لكن هذا يشق عليه، لذلك فيجب ألا نتشدد وألا نتنقع في معاملاتنا كلها، ومن ذلك إكرام الضيف. فقد مر بنا أكثر مرة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنفعون، هلك المتنفعون، هلك المتنفعون. ولا شك أن المقصود بالتنفع هنا إنما هو التنفع في الدين، ولا شك أيضا أن إكرام الضيف كما مر معنا في أحاديث في أول كتاب فيما أظن جاء فيها: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا إكرام الضيف من الدين، لأنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسمك. فإذا أنت تريد أن تتخلص في هذا الخلق الإسلامي أن تكرم ضيفك تجاوبا مع قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فتقدم إليه ما لا طاقة له من الطعام والشراب، فهذا ليس من أداب الضيافة أبدا، بل هذا ضد الأدب الإسلامي، وإنما هو نفاق اجتماعي سار في هذا الزمان وعم وطن. ولذلك فنحن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن محمد المسلمين ألا نكرم ضيفنا بما يشق عليه. وهذا المثال هو مثال ليس مقصودا لذاته، والإنسان العاقل بتوسع في حياته في منطلقه في حياته في حدود هذا الأثر الطيب، لا تكرم ضيفك بما يشق عليه. وبهذا قضى الكفاية، والحمد لله رب العالمين. فقد عقد المصنف رحمه الله وإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد الذي نحن في صدد تدريسه عليكم بابا زيارة، وهو الباب 59. قال: باب الزيارة. ثم روى فيه بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من الجنة وتبوأت منزلا في الجنة. هذا حديث عظيم جدا يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين من خصال الإسلام، ألا وهما عيادة المريض وزيارة الأخ في الله عز وجل. وفي عيادة المريض وزيارة في الله أحاديث كثيرة جدا في الفضل على كل منهما. وقد جمع الحافظ المنذري جمعا حسنا في كتابه الترغيب والترهيب، وسيسوق المصنف الأبواب الآتية بعض هذه الأحاديث. حديثنا هذا من تلك الأحاديث في الحظ على عيادة المريض المسلم وعلى زيارته أيضا، وخصوص هذا الحديث أنه نص على فضيلة خاصة من تلك الفضائل، وهي أن الله عز وجل يخاطب عبد المسلم الذي خرج لعيادة أخيه المسلم أو لزيارته وهو سليم، يخاطبه الله عز وجل بقوله طبت وطاب من شاك. فلو لم يكن في هذه العيادة وفي هذه الزيارة فضيلة سوى أن الله عز وجل يخاطب هذا العبد، فكيف وفيه أن الله عز وجل يقول له طبت وطاب من شاك، وليس هذا فقط بل وتبوأت منزلا في الجنة، أي إنك هيأت لك منزلا في الجنة تسكنه بسبب عيادتك لأخيك المسلم أو بسبب زيارتك لأخيك المسلم. إذن ففي كل من العيادة والزيارة هذه الفضيلة التي قلما، وأنا لا أذكر أني وجدتها، يعني هذه الفضيلة لعمل خيري سوى الزيارة وسوى العيادة. ولا بد من التنبيه على أن هذه الفضيلة إنما تتحقق للعائد والزائر إذا كان كل منهما أخلص في ذلك لله عز وجل. أي إن العيادة أو الزيارة التي جاء ذكرها في هذا الحديث ليست من نوع عيادتنا اليوم وزيارتنا، هل بتكون من باب المجاملة، هذه المجاملة التي تسميها بالنشاط الاجتماعي الذي ابتلي به المجتمعات كلها وفيها مع الأسف كثير من المجتمعات الإسلامية، وإنما يجب أن نجعل زيارة والعيادة لله، لأن الله عز وجل حض علينا في هذا الحديث، حض علينا في هذا الحديث وفي غيره. وإلا فكثيرا ما نسمع راح تعود فلان والله مرضنا وما عادنا، حتزور فلان والله اجينا انسفرنا وما زارنا، هذه كلها مراسيم ما انزل الله بها من سلطان، لان المسلم لا يريد وجها ولا يريد نفاقا، وانما يبتغي من وراء اعماله رضا الله تبارك وتعالى وأن يتبوأ له منزلا في الجنة. ففلان ما زارني أنا أزوره، هو ما زارني ما اتخذ له منزلا فأنا أزوره لأتخذ له منزلا، فلان ما عاد إلى من مرضته فهو ما اتخذ هذه الوسيلة فأنا إذا أكون خيرا منه فأعوده إذا مرض. لذلك يكون من ثمرة هذه الأحاديث هو أن نكون في أنفسنا في الحقيقة الشخصية المسلمة، وبالتالي نحقق المجتمع الإسلامي الذي شاء لضرورته جماعات إسلامية كبيرة اليوم وفيها بعض النساء، ولكن الكثير من هؤلاء لا يتنبه لهذه الحقيقة التي نلفت النظر إليها بمناسبة هذا الحديث، وهي أنه يجب أن يكون هناك فرق كبير جدا بين عيادة المسلم وعيادة الكافر، يعني عيادة المسلم للمسلم وعيادة الكافر للكافر. كذلك يجب أن يكون هناك فرق كبير بين عيادة بين زيارة الأخ المسلم لأخي المسلم. ما هو الفرق يا ترى؟ أهو فرق عملي أم هو فرق قلبي؟ ليس فرقا عمليا، بل إن كثيرا من الكفار من الناحية العملية يعودون خيرا منا ويزورون خيرا منا، ولكن ماذا يبتغون وراء هذه الزيارة التي هي في ظاهرها خير من زيارتنا؟ وما الذي يبتغونه من تلك العيادة التي خير من عيادتنا؟ أن يقال فلان عاد فلان قدم له مثلا أدوية، فلان عاد فلان جاب له طبيب معه، كذلك لما يزوره ويأتيه بهدايا كل بحسبه، ليقال فلان والله لما زار فلان يعني أغلقه في الهدايا والسحق مثلا. كل هذا لا قيمة له عند الله عز وجل ما لم يقترن معه القصد الحسن، والقصد الحسن لا يكون حسنا مطلقا إلا أن يبتغي القاصد بعمله الصالح وجه الله تبارك وتعالى، وهذا بمثل الكفار لا يتصور. لذلك يقول الله عز وجل في أعمال الكفار الصالحة، أي الصالحة في الصالحة في مظهرها، كما ضربنا مثلا في العيادة والزيارة، يقول في مثل هذه الأعمال الصالحة التي نظرها الكفار، قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل تبوأ هذا الكافر بعيادته الجميلة وبزيارته الكريمة، هل تبوأ عند الله في الجنة منزلا؟ هيهات هيهات، ذلك لأنه لم يكن القصد الخالص لوجه الله مستقرا في نفسه. وقد يتصور بعض أننا نرى أو نعلم أن بعض الكفار يقصدون وجه الله بالرغم أنهم كفار، نقول قد يكون الأمر كذلك، لكن هذا في الظاهر أيضا، أما في الحقيقة فليس الأمر كذلك. ذلك لأن الله الذي يعبدونه، ولأن الله الذي يقصدون بأعمال خيرية وجهه، ليس هو الله الحق. فالله عندهم كما نعلم جميعا الآب والابن وروح القدس، هذا الآب والابن وروح القدس عندهم زعموا إلى واحد. هذه الأقانون الثلاثة كما يعبرونهم يقدمون إليهم الأعمال الصالحة، إذن هم مشركون. فهنا تأتي آية أخرى لتقول: فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلكي لا يحبط عمل المسلم مطلقا من أي وجه من الوجوه، أما من الوجه الأول وهو الإشراك، فهو مسلم أسلم وجهه لله رب العالمين فهو موحد، لكن قد يحبط العمل بطريق آخر ومن المسلم نفسه، فذلك أن لا يقصد بالعمل الصالح وجه الله عز وجل. لذلك يجب نحن المسلمين أن نمتاز ونتميز عن الكافر حينما نعود مريضا أو نزور أخا، نجعل كل من العيادة والزيارة خالصة لوجه الله عز وجل، لا نريد من وراء ذلك الجزاء ولا شكورا. لا نقول إيه ما زارنا لذلك ما هنزوره، يمكن جرا فنزوره حياء وخجلا. مش هذه الزيارة التي يخاطب فيها ربنا عز وجل عبد المسلم بقوله: طبت وطال ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. إلى هذا ألفت النظر، لأنه مهم جدا في كل أعمالنا الصالحة، لكن خاصة في هذه العيادة وفي هذه الزيارة، أن نقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني هو في اصطلاح المحدثين ليس حديثا وإنما هو أثر، وإذا قيل في مثله حديث فمن باب التساهل، لأنهم يعنون أنه حديث موقوف. ذلك لأنه روى الإمام البخاري عقد الحديث السابق المرفوع حديثا آخر موقوفا بإسناد الحسن عن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. المدائن يعني في العراق قريب من بغداد، جاء ليزور أخاه أبا الدرداء من تلك البلاد القاطية من العراق إلى دمشق ماشيا على قدميه. الشاهد من هذا الأثر الموصوف هو الجملة فقط، لنتساءل ما الذي حمل أبا الدرداء سلمان على أن يزور أبا الدرداء ويقطع المسافة الشاسعة البعيدة. والجميع لا، وإنما يعلم أنه بكل خطة له يخطوها في زيارة أخ له في الله عز وجل، خطة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة وثالثة ترفع له بها درجة. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث الموصوف بإسناد حسن كما قلنا عن أم الدرداء، قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء ودرود، كلمة فارسية باعتبار أنه هو عاش في بلاد العراق سلمان الفارس رضي الله عنه. وعليه كساء يعني ثوب ملتهب فيه، زايد لابس ودرود، انفشوا في نفس الرواية يعني سراويل مشمع، وأيضا هذا يحتاج إلى تفكير لأنه قد يتبادر من سراويل مشمرة أن المقصود كما يفعل بعض الشباب اليوم لما بيلبس الطويل بجوع على الأرض بيروح على الميضة في المسجد بده يتوضا حتى ما يبلغ البنطلون تحت، شو بيساوي؟ بثنين شمره، وكثير منهم يدخل الصلاة وهو شمر وهذا منيع عنه. هل هذا هو التشمير الذي أراده الراوي حينما شرح أنه أي سلمان لابس وندر وجه بصوت مشمر؟ لا، وإنما التفكير الدقيق أنه لابس لباس أطول من التبان. التبان في اللغة العربية هو الشورت في اللغة العربية اليوم، قال ينسوا السباحين، يعني بالتفسير العربي اللباس الذي ليس له أكمام، اللباس الذي ليس له أكمام، نعم حفر يسمونه. فهذا اللباس فقط يستر السوءتين، هذا اسمه في اللغة العربية تبان. إذا كان له أكمام إلى الركبتين فهو الواندرواد ما هنا، وإذا طال فهو السروال المعروف اللي له أكمام من أسفل. والغرض من هذا الوصف بيان تواضع سلمان في خروجه من المدائن إلى دمشق، متواضع عليها الكساء وعليها التبان اللي كمامه إلى الركبتين فقط، ثم يعود فيصف كساء. قالوا عليه كساء واندرود يعني سراويل مشمرة. قال بشوق: رؤية سلمان وعليه كساء مصموم الرأس. مصموم الرأس شو معنى مصموم؟ يعني لا رأس له، يعني ما هو من النوع هذه تشوف شو المواردي برنس، مطموم الرأس يعني مجزوز مقطوع، ساقط الأذنين. البرنس بطبيعة الحال إلو أن يحط الأذنين ويدفيه أن يمنع البرنس، فهذا ليس له رأس بالتالي ليس له أذنين، فكان عنه بقوله مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش. علمنا هلأ يدرس ست كلمات أو أكثر، ثلاثة عربية واحدة فارسية، الأولى واندر وز، الثاني مصموم الرأس يعني مقطوع الرأس، والثالثة أرفش يعني طويل وعريض. هنا المحشي مفسر بعد ما فسر باللغة العربية بأنه طويل وعريض يقول تشبيها بالرفش الذي يجرى فيه الطعام، هل هذه لغة مصرية ولا معروفة هنا أيضا؟ مجرى في الطعام يعني يستعملون في البيت، شو بيسموها؟ مجرى في لا مجرى في مجرى في الطعام
الرقص
هون الخشي مصري بعد ما تستر أرفش الأذنين يعني يعرضهما خط بلادين تشبيها بالرقص الذي يجرى فيه الطعام. فهذه الكلمة ما سمعتها ويمكن كلمة بقى مصرية ما سمعتيها يا يونس. أما هي يعني صغيرة خارج الطعام كان أرفش. شوفوا بقى النكتة هنا، قيل له لسلمان شوهت نفسك، شو لابسي لباس دروشي كما يكون اليوم، كساء هيك عريض والباب قصير. اليوم الواحد منا اذا الجلابيه قصرها مصر كثير يقول الناس عم ينبهدل، ما هو الى ايه؟ للركبتين. قالوا له شوهت نفسك، قال ان الخير خير الاخره. ما رأيك؟ هذه الحياة اللي نحن نحتاج اليوم، الحياة الخلقية الروحية الثانية اللي طغت عليها الشخصيات والماديات، فلم نعد نشعر بشيء من الروحانيات لأنه غلبت علينا ماديتنا. هذا رجل يرفض نظر يعني يقولوا يا بعض الصحابة مثله يا تابعين فقط. التابعين هم من القرن الثاني اللي قال الرسول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فلاحظوا ان بعض التابعين يقول الصحابة ان ما زالت حارق الجبال لبعض، معناها كان بدا ايش الافتتان بالدنيا يتسرب الى قلوب الناس. ولذلك قال عليه السلام من فقط اخفى عليكم ولكن اخفى عليكم ان تفقى عليكم الدنيا. نسال الله عز وجل ان يلهمنا العمل لاسلامنا قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وان لا يسلط علينا ماكية الكفار الذين اغتروا بها وتجبروا وطغوا في الأرض. أرجو أن أذكر بكلمة قصيرة حول سلمان وأبي الدرداء اللذين ذكرا في هذا الحديث. ثم في الدرس الماضي ذكرنا الأثر الذي رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد في زيارة سلمان الفارس من العراق في ثيابه التي استرعت أنظار بعض الناس وكأنه مستنكر بذلك عليه، وقال إنما العيش عيش الآخرة أو ما هذا معناه. زار أخاه أبا الدرداء وهو في المدينة، وأردت يومئذ أن أذكر ما يأتي. لما هاجر المهاجرون من مكة بسبب ضغط المشركين عليهم وإيذاؤهم إياهم ومحاولتهم لإفتانهم وإخراجهم عن دينهم، أذن لهؤلاء الضعفاء من المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقهم بالهجرة إليها. فلما استقر قرار المهاجرين من مكة إلى المدينة اقتضت حكمة التشريع التوحيد بين الأنصار المهاجرين بأخوة إسلامية جديدة. فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار، ومع ذلك أنه زوج بين اثنين، مهاجري وأنصاري، واحد مهاجري واحد أنصاري. وكان من هؤلاء الذين آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه هو سلمان الفارسي وأبو الدرداء. نحن نعلم جميعا أن سلمان رجل فارس ليس من تلك البلاد، لكنه على كل حال مهاجر، وأبو الدرداء مدني. فآخى الرسول عليه السلام بينهما تلك المواقع الإسلامية التي كان ترتب عليها في أول الإسلام أنه إذا مات أحدهما ورث الآخر، لكن هذا كان حكما مؤقتا لمصلحة زمنية. فلما عرف المسلمون كل منهم ما يجب عليه جاء في مسلم رفي هذا الحكم وخص بأولي الأرحام، كما قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. في نهاية البرهة بورت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، كان يزور كل منهما الآخر. فجاء في صحيح البخاري أن سلمان رضي الله عنه زار أخاه أبا الدرداء في بيته، فلم يجد هناك، وإنما وجد زوجته ورأى عليها آثار الفقر أو آثار اللامبالاة بنفسها في ثيابها. فقال سلمان لزوجة أخيه أبي الدرداء: ما هذا يا أم الدرداء؟ يعني شو الرفاف يعني؟ قالت: هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. في الظاهر أنها ذكرت له أيضا كما هو الشأن دائما وأبدا بين الأقرباء أن أحدهم يحدث قريبه ما في نفسه لعله يعالجه. فذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، وسرعان ما جاء بالدرجاء إلى بيته. فهي ذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، فسرعان ما رجع بالدرجاء إلى بيته ففوجئ بلقائه لأخيه سلمان، ففرح بذلك فرحا شديدا وسارع إلى تهيئة الطعام. وكان قد علم من زوجته أنه صائم، قال له: كل. قال: لا أكل. قال: كل. قال: لا أكل حتى أكل معي. قال: إني صائم. قال: والله لا أكل حتى تأكل. ففطره وأكل ما بعد. وبعد ذلك لما جاء وقت المنام، أي بعد صلاة العشاء، قام أبو الدرداء ليصلي بينما سلمان وضع جنبه لينام. فقال سلمان لأبي الدرداء: نم. قال: أريد أن أصلي. قال: الصلاة أمامك، يريد أن يعجل بقى من وضعه من غلوه في عبادته، تلقى هذا من زوجه. فقرر الدرداء استجابة لأخيه أن ينام معه، ولكي لا يفهم أبو الدرداء أن سلمان رضي الله عنه قال له نم من باب اللامبالاة في فضيل قيام الليل، كان هو أول من أيقظه من صلاة الليل في الست الأخير من الليل. قام سلمان ليصلي في العزية وفي القسم الأخير من الليل وقال للدرداء قوم الآن فصلي، فصلى كل منهما ما تيسر له في قيام الليل، ثم أخذ سلمان يعظ أخاه أبا الدرداء يقول يا سلمان يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أطلع عليه الصباح ذهب إلى مسجد الرسول عليه السلام لصلاة الفجر، هناك قصة أبو الدرداء قصة سلمان معه وكيف أنه فطره ونومه وعد الإسلام على أبو الدرداء الأنصاري. جاءت الموصى لمن مالك أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان وهو في العراق في فارس، كتب إليه يقول هيا على الأرض المقدسة، هو في الشام. أبو الدرداء كان هاجر لظروف، بعض الحكام كانوا يشتدون على الشعب فهو رأى أن ينزوي إلى الشام فسكن هناك مستوطن، فكتب إلى سلمان يريد أن يأتي إلى هذه البلاد، فقال له حي على الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. هذا شيء عظيم، هذا كأنه مقتبس من قول الرسول عليه السلام في حديث طويل فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكما أن الإنسان لا ينفعه نسبه الصالح الطاهر إذا لم يكن هو كذلك صالحا طاهرا، كذلك الأرض المقدسة التي بارك الله فيها إذا استوطنها مسلم ما ولم يكن عمله صالحا هذه الأرض المقدسة لا تقدسه ولا تقبله ولا تقربه إلى الله زلفى، وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا أيضا مما وقع وجرى بين هذين الصحابيين الجليلين اللذين ذكر في الدرس الماضي في قصة زيارة سلمان للشام. الآن يعقد بابا فيقول باب من زار قوما فطعم عندهم، ويروي البخاري رحمه الله في السنن الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنوضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. في هذا الحديث فوائد، منها ما عقد له المؤلف رحمه الله بباب من زار قوما فطعم عندهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم زار جماعة من الأنصار في بيته ثم لم تقتصر هذه الزيارة على مجرد زيارة وإن كانت هذه فضيلة من الفضائل كما ذكرنا في الدرس الماضي، وإنما اقترن مع الزيارة أن قدموا له عليه السلام طعاما فطعم من طعامهم وشرب من شرابهم، وهذا فيه جمع بين فضيلتين: فضيلة الزيارة التي تحقق نوعا من الصحبة، والفضيلة الأخرى أن يأكل من طعام أهل البيت. ذلك لأن في كل من الأكل ومن الإطعام فضيلة، أي أهل البيت قدموا طعاما هذا فضل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة: خيركم من أطعم الطعام وقام في الليل والناس نيام، خيركم من أطعم الطعام. فإذا أهل البيت قدموا طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تزكيه النفس وتطهيرها من درن الشح والبخل، والآكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم حققوا أي أهل البيت بتقديم الطعام للرسول عليه السلام فضيلتين اثنتين. الفضيلة الأخرى ذكرناها آنفا حيث قال: خيركم من أطعم الطعام، فهم أطعم الطعام. الفضيلة الثانية حققوا حديثا آخر ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي، ومن أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم أطعموا طعام من جهة، لأن هذه فضيلة كما ذكرنا، والأخرى أطعموها لسيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك أدب، إذا أنه يستحب لمن ضاق عليه رجل وزاره أن يكرمه بشيء ما تيسر عنده من طعام أو شراب، وهذا أدب لا يزال معمولا به، ولكن الناس بين مكثر ومقل. ثم في هذا الحديث قضية اعتقادي لا يشرع أن تتكرر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه صلى لهم في بيته في مكان نضحوه بالماء ونظفوه، وصلى هناك في ذلك المكان كأنه جعل لهم مصلى في بيتهم ليصلوا هم بدورهم في هذا المكان حينما يشاءون الصلاة نفلا أو فرضا، كل بحسبه. المرأة كما نعلم جميعا الأفضل لها أن تصلي في البيت، وعكس الرجل العكس يصلي في المسجد، فإذا فاتت الصلاة في المسجد يصلي في البيت من ذاك مع أهله. هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه السلام صلى هناك ليصلي أهل البيت فيه، وهذا معناه التبرك بعمل الرسول عليه السلام وباختياره المكان المناسب في البيت ليصلي أهل البيت فيه. قلت هذا ينبغي أن لا يعاد بعده عليه السلام، لأن هذا النوع من التبرك إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من أهل العلم والفضل أن يفعل فعله، لأن هذا العالم وهذا الفاضل لا يمكن أن يكون في مكان العصمة التي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جرى عليه المتأخرون اليوم من المكائد العلماء من تساهلهم وتسامحهم مع أتباعهم وتلاميذتهم ومريديهم من تبرك تبرك هؤلاء بهم، هذا نوع من الاضطرار بأنفسهم. لا يجوز العالم التقي الخائف من الله عز وجل والذي يبتعد عن وسائل الشيطان أن يجعل نفسه وينصبها في منصب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يطلبه الشيطان. إذا في هذا الحديث فضيلة زيارة أهل البيت وفضيلة تقييم هؤلاء الطعام للدائر. بعده ساق أثرا وليس حديثا عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تجاوروا تجملوا. هنا رجلان فاضلان في التدين يختلفان في الثقة في الرواية. الأول عبد الكريم أبو أمية، أبو أمية هذا عبد الكريم اسمه عبد الكريم ابن أبي المخالق وكنيته أبو أمية. هذا إذا روى حديثا كان حديثه ساقطا، ذلك لأنه كان سيء الحفظ، لكنه كان صالحا في نفسه. أما الرجل الثاني في هذه القصة فهو أبو العالية، وهذا من كبار علماء التابعين ومن ثقاتهم وحفاظهم. ذاك الرجل الصالح عبد الكريم أبو أمية زار أبا العالية الرجل الصالح، وعلى عبد الكريم ثياب صوف، وهذا كناية عن أن الرجل أيضا مستهتر بنفسه، لا يزين نفسه بلباس جيد جميل حينما جاء زائرا لهذا المنصب أبو العالية. فألمح إليه أبو العالية بالإنكار، قال هذه ثياب الرهبان، والرهبان نعلم جميعا أنهم متعبدون نصارى الذين تركوا الدنيا وزخرفها وزينتها وانزووا في السكايا والزوايا والصوامت، لكن هذا الشيء لا يليق بالمسلم، ذلك لأن الإسلام جاء بالأمر الوسط ليجمع بين حق الجسد وحق الروح. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وقال هذا في سبب اللباس المادي وليس في سبب التخلق بالأخلاق الحسنة كما جرى عليه الكتاب المعاصرون يستشهدون بهذا الحديث على التخلق بالأخلاق الحسنة الجميلة، ويقولون إن الرسول عليه السلام قال إن الله جميل يحب الجمال. لا، هذا الحديث جاء بمناسبة اللباس المادي، حيث سأله سائل أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، حديث قوي ذكرته أكثر من مرة، فكان الجواب إن الله جميل يحب الجمال، ما في مانع من هذا اللباس بس بشرط الابتعاد عن الكبر، لأن الرسول عليه السلام قال في ذاك الحديث الذي ذكرت آنفا طلب منه، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. ها خاص الصحابة. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة، ذلك من كبر؟ قال لا. آخر يقول ثوب يعني كربان يجيبه جميل، ذلك من كبر؟ قال لا. ثالث يقول نعليه الحسنتين، ذلك من كبر؟ قال لا. إن الله جميل يحب الجمال، أليس من كبر؟ قالوا إذا ما الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمس الماء. فأيضا التزين باللباس الحسن في زيارة المسلم لأخيه المسلم هذا أدب الإسلامي، وقد أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بمسند الإمام أحمد وغيره أن رجلا كأنه أعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام في هيئة رثة، قال له يا فلان أليس عندك من مال؟ قال من كل المال آتاني الله، من الإبل والبقر والغنم، من كل شيء عندي. قال فإذا أعطاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يأخذ من هذه المجموعة من الآيات والأحاديث هذا الأدب في زيارة المسلم لأبي مسلم أن يزوره في ثياب حسنة. لكن هل اتخاذ اللباس الحسن عادة وطبيعة وديدنا هو المطلوب شرعا؟ أم هناك تفصيل؟ الجواب لابد من تفصيل. اللباس الجميل يحسن لباسه في مناسبات، لكن لا يحسن أن يكون ذلك عادة مضطردة، ذلك لكي لا يعتاد الإنسان الشرف والحياة الناعمة بحيث يدخل عليه فيما إذا حلت به ظروف ضنك شديدة أن يلبس من عدم الثياب. فيجب أن يمرن نفسه أن يلبس تارة ما تيسر، وتارة أن يلبس الثوب الحسن الجميل، لا سيما بمناسبة الأعياد. أعياد الإسلام ثلاثة: عيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى عيدان سنويان. فإذا انضم إلى هذا كما فهمنا من الحديث السابق إذا زار بعض أخوانه أن يتزين له فهذا شيء جميل، كذلك إذا خرج المسجد ما يخرج بثيابه الرثة البادية الوسخة، وإنما كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا هو تارة يلبس فيما تيسر، وتارة يلبس الثياب الحسنة الجميلة. فإذا فعل ذلك يكون تصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبس فيما وجد ما تيسر، وتارة كان له ثوبان يلبسهما يوم العيد ويستقبل الضيوف. سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي بعض الأحاديث في ذلك. فالذي يجمع تارة بين لباس الحسن وتارة بين لباس العادي يكون اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، ومن جهة أخرى يكون قد ائتمر لقوله عليه السلام: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يمكن بعض الناس يفهم هذا الحديث بما يناقض التزين والتنعم الذي جاء في حديث الكتاب وفي أحاديث أخرى فيضرب هذا بهذا، والجواب لا، لأن المقصود بقوله إياي والتنعم أي إياكم والمبالغة في التنعم والمبالغة لتكون في سورتين اثنتين إحداهما في الاستمرار تناول، فهذا ذكرنا ما يترتب منه من مقصده، أو مع الاستمرار يبالغ التناول كثيرا بحيث يقع في الإسراف. والحق في الوسط كما قال تعالى بوصف عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.